أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. أورد الحاكم النيسابوري في مستدركه بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال وهو يحمل الحسين: اللهم إني أحبه فأحبه. وروى يعلى بن مرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. نحمد الله تعالى أن بلغنا وإياكم لهذا العام الجديد، ونسأله أن يوفقنا وإياكم لإحياء ذكرى سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، لتكون المحطة التي نتزود منها بالوقود في مطلع هذا العام كما في الأعوام السابقة. ثبتنا الله وإياكم على محبة الحسين وولاية الحسين، وجعلنا وإياكم من السائرين في طريقه، وحشرنا وإياكم في زمرته وزمرة جده رسول الله صلى الله عليه وآله. وحديثنا هذه الليلة تحت عنوان: الحسين رسالة حب. وفي هذا الحديث ثلاث نقاط: النقطة الأولى الحب والحياة، النقطة الثانية التنشئة على الحب، النقطة الثالثة الحسين نبع المحبة. بالنسبة للنقطة الأولى الحب والحياة، الحب هو أعظم عاطفة في الوجود. الحب نعمة كبرى من الله تعالى على بني البشر، وبهذه النعمة يقترب الناس من بعضهم بعضا، بها تعطف الأم على وليدها، ويرعى الأب أبناءه، وينشد الأرحام إلى بعضهم بعضا، ويتعايش الناس ويتواد الناس ويتعاونون فيما بينهم. فالحب من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان في هذه الحياة، ولولا الحب لما كان للحياة قيمة. لا تحلو الحياة بدون الحب، ولا مذاق ولا نكهة لها بدون الحب. ورد عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن نبي الله داود على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام سأل يوما ولده نبي الله سليمان عليه السلام، قال له: ما أحلى شيء، أو ما أحلى الأشياء، ليختبر حكمته أو ليبين فضله أمام الناس؟ فقال نبي الله سليمان عليه السلام: هي المحبة، فهي روح الله بين عباده. أحلى شيء في الحياة هي المحبة، هي روح الله التي تمشي بين عباده. بل إن المحبة هي ظاهرة كونية، كما يشير إلى ذلك بعض الفلاسفة والعلماء. الفيلسوف الإغريقي المعروف أميدوكليز، وهذا كان يعيش في القرن الخامس قبل الميلاد، قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام، هذا الفيلسوف الإغريقي هو أول من قال بالعناصر الأربع، وأن كل الحياة ترجع في أشيائها وفي موادها إلى عناصر أربعة، هي عنصر الهواء، وعنصر الأرض، وعنصر الماء، وعنصر النار. هذه العناصر الأربعة، كل الأشياء والمخلوقات والمواد في الحياة تعود إلى هذه العناصر الأربعة. هذا الفيلسوف يقول إن اتحاد هذه العناصر مع بعضها البعض هو الذي يولد كائنات ومواد جديدة في هذا الكون، وإن هناك قوة، وهذا محل الشاهد، وإن هناك قوة هي التي تدفع هذه العناصر إلى بعضها بعضا، هي قوة الحب. هذا الفيلسوف يقول أن العناصر الأساسية في الكون إنما تجتمع مع بعضها بعضا لكي يتولد منها كائنات ومخلوقات، هذه القوة تسمى قوة الحب. فالحب هي ظاهرة كونية، وهي أغلى وأهم ما يعيش به الإنسان في هذه الحياة. وقد تحدث العلماء عن أسباب حالة المحبة الموجودة بين الناس. طبعا غالبا ما يتبادر إلى الأذهان حينما يقال الحب، يتبادر إلى الأذهان الجانب الشهواني، الجانب الجنسي. وفي الواقع فإن الشهوة والجنس هي تجل من تجليات الحب، لكن الحب أعمق وأشمل من هذه الحالة الشهوانية البهيمية. وقد يمارس الإنسان الجنس من دون حب، فالحب أعمق من هذه الممارسة ومن هذه الحالة الشهوانية. العلماء تحدثوا عن فلسفة وجود المحبة بين الناس، وجود حالة الحب بين الناس. بعض العلماء تحدثوا عن أن المحبة التي نراها بين الناس في هذه الدنيا إنما هي انعكاس لعلاقة سابقة في عالم سابق. النفوس كانت في عالم قبل عالم المادة، يطلقون عليها العالم العلوي، وفي النصوص عندنا يطلق عليه عالم الذر، مثلا بعض النصوص تطلق عليه عالم الذر. النفوس في ذلك العالم، في العالم العلوي، في عالم الذر، بمقدار ما يحصل بينها تلاقٍ، بمقدار ما يحصل بينها تواد، هذه النفوس حينما تأتي إلى عالم المادة تنسى عالمها السابق، تنسى الكثير من عالمها السابق، العالم العلوي، عالم الذر، ولكنها حينما تتواصل تستعيد الذكريات. أنت إذا كنت تحب شخصا فإن هذا الشخص كانت هناك محبة وعلاقة بين نفسك ونفسه، بين روحك وروحه في عالم سابق، ومحبتك إياه في هذا العالم الآن إنما هي انعكاس وتذكار وامتداد لعلاقتك معه في عالم سابق. كيف تتبدل المحبة إلى كراهية في بعض الأحيان، أو كيف تتحول الكراهية إلى محبة، هناك كلام بين العلماء في هذا المجال، ويستشهدون لهذه الفكرة بروايات وأحاديث، من جملتها الحديث النبوي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. جنود المجندة في عالم سابق، في عالم الذر، في العالم العلوي، ما تعارف منها هناك يأتلف في هذه الحياة، وما تنافر منها هناك يتنافر في هذه الحياة. وشبيه بهذا الحديث أو على نسقه رواية عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: إن الأرواح تلاقت في عالم الميثاق، فما تآلف منها هناك يتآلفها هنا، وما تخالف منها هناك يتنافرها هنا. هذه نظرية. هناك نظرية أخرى هي نظرية المشاكلة، أن بين كل إنسان وآخر يوجد جانب من المشابهة والمشاكلة، فإن ذلك يدفع إلى وجود علاقة شداد ومحبة، لأن هناك مشاكلة في جانب ما، مشابهة في جانب ما، في الفكر، في السلوك، في المزاج، في أي جانب من الجوانب. وكلما اتسعت رقعة المشابهة والمشاكلة اتسعت رقعة المحبة والمودة بين الشخصين. وهناك نصوص أيضا تستوحى منها هذه الفكرة، كما ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: النفوس أشكال، فما تشاكل منها ائتلف، وما تباعد منها اختلف. ما تشاكل منها اتفق وائتلف في هذه الحياة، وهذا أمر محسوس في الواقع الخارجي. نحن نجد الناس الذين يتوافقون في أفكارهم يجدون أنفسهم أقرب إلى بعضهم بعضا، التوافق في الدين، التوافق في المذهب، التوافق في المهنة، التوافق في الهواية، مختلف أشكال التوافق قد تكون دافعا من دوافع المحبة والتقارب النفسي. وهناك رواية جميلة تروى عن أم المؤمنين عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه الرواية تقول: إن امرأة في مكة كانت مزاحة أو مازحة، تدخل على نساء قريش فتضحكهن، يعني مثل الأفلام الكوميدية الآن، هذه مرة كانت تدخل على نساء قريش وتأتي لهن بالنكات وبالكلام المضحك فيضحكن، مازحة كانت. بعد الهجرة، تقول السيدة عائشة، بعد الهجرة هذه المرأة أيضا جاءت إلى المدينة، فرأتها عائشة: فلانة، ما الذي جاء بك؟ قالت: جئت لكي أضحك النساء هنا، يعني رحلة عمل أيضا، مهمة عمل، جاي المدينة حتى تضحك النساء أيضا. سألتها عائشة: أين تقيمين؟ قالت: أقيم عند فلانة المازحة في المدينة، يعني في المدينة أيضا أكو امرأة تقوم بنفس المهنة، بنفس الدور، مازحة، هذه سكنت عندها. تقول عائشة: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله، مما يدل على أن القضية لها اهتمام، يعني يا رسول الله ترى فلانة المزاحة اللي كانت تدخل على النساء تضحكهن في قريش ترى جت المدينة، وأنها أقامت عند فلانة المازحة. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وقال الحمد لله الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف. هذا تفسير لجانب من جوانب المحبة، وقد تكون المصلحة سبب من أسباب انشداد النفوس إلى بعضها البعض. إنسان عند مصلحة مع إنسان، هذه المصلحة تكون سبباً لنشوء حالة من المحبة وحالة من الانشداد النفسي، لكن ليس دائماً. في بعض الأحيان تكون للإنسان مصلحة عند من لا يحبه، ما يحبه لكن عند مصلحة له عنده. وفي كثير من الأحيان قد يحب الإنسان آخر لكماله، لأن عنده جانبا من جوانب الكمال في العلم، في الفضل، في الأخلاق، جانب من جوانب الكمال، ولذلك يحب هذا الإنسان إنسانا آخر. على العموم، هناك حديث طويل وكثير حول موضوع المحبة والحب وأسبابه وجوانبه. على المستوى الديني، نحن نجد النصوص الدينية التي تهتم بجانب الحب، وأن الإنسان ينبغي أن تكون نفسه مفعمة بحب الآخرين، ينبغي أن يغدق حبه على الآخرين. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه سئل عن الحب فقال: وهل الدين إلا الحب؟ يعني الدين رسالته نشر المحبة وتعزيز المحبة بين الناس. وهل الدين إلا الحب؟ وعندنا نصوص كثيرة تؤكد على أن درجة إيمان الإنسان ودرجة محبة الله تعالى للإنسان تتناسب مع محبته للناس، مع مستوى المحبة في نفسه وفي قلبه للناس. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: شر الناس من أبغض الناس وأبغضه الناس، هذا شر الناس. وفي حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ما تحاب رجلان إلا كان أكثرهما حباً لصاحبه أفضلهما عند الله سبحانه وتعالى. كلما كانت محبتك للناس، محبتك للآخرين أكثر، كان فضلك عند الله سبحانه وتعالى أعظم وأكبر. ولهذا على الإنسان أن يكون حريصا على أن تكون نفسه مفعمة بالحب، أن يكون قلبه مفتوحا لكل الناس. البعض من الناس ترى لديه قائمة ممن يكرههم ويبغضهم: فلان ما يشتهي، فلان ما يحبه، فلان معادلنا، فلان زعلان وياه. هذا من سوء حظ الإنسان ومن قلة سعادة الإنسان. كلما كان الإنسان أكثر محبة للناس كان أكثر سعادة وأكثر مكانة وفضلا عند الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الإمام الباقر عليه السلام: وهل الدين إلا الحب؟ أن التدين الحقيقي يعني أن تشمل الناس بمحبتك وبعطفك وبلطفك. الدين لا يدعوك إلى أن تبغض أحدا إلا إذا كان مستحقا للبغضاء، إذا كان ظالما، إذا كان معتديا فهو عدو للحب، تكرهه بسبب ظلمه، بسبب عدوانه. وإلا فالأصل المحبة، الأصل أن الإنسان يحب الناس ويقترب إلى الناس وينشد إلى الناس. هذا بالنسبة إلى الجانب الأول، أن الحب هو قيمة الحياة، هو أغلى عاطفة وأعظم وأهم عاطفة في هذا الوجود. النقطة الثانية، التنشئة على الحب. شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يأتي الإنسان إلى هذه الحياة من خلال الحب، الأم التي تحمله في أحشائها تعيش حبه وتعيش العناية والرأفة والعطف عليه قبل ولادته. فإذا ما ولد هذا الإنسان فإن صدر أمه يغدق عليه الحب والحنان، فينشأ الإنسان في محضن الحب في محضن الحنان من أجل أن يتعلم هذه اللغة وأن يتعامل مع الناس في هذه الحياة من خلال اللغة التي تربى عليها ونشأ من خلالها. لكن العوائل والبيوت تتفاوت في مستوى إغداق المحبة على الأبناء. كلما عاش الأبناء في أجواء عطف، في أجواء حب، في أجواء حنان، كانت نفوسهم أقرب إلى الاستقامة والصلاح. الأولاد لا يحتاجون إلى العناية بأجسامهم فقط، العناية بالجسم من خلال الغذاء واللباس والاهتمام بالصحة هذا جانب. الأبناء لا يحتاجون إلى الرعاية العلمية المعرفية فقط، هذا جانب آخر، العناية بعقول الأبناء. هناك جانب آخر أهم من هذه الجوانب وهو الجانب النفسي. الطفل عند جوع للعاطفة يحتاج إلى أن يشبع بالعاطفة والحنان، فإذا كان هناك تقصير في إغداق الحب والحنان على الأبناء هذا يترك أثرا سيئا، كما أن نقصان التغذية المادية يترك آثاره على جسم الطفل، كذلك نقصان العطف والحنان يترك أثره على نفس الطفل وعلى روح الطفل. ولذلك علماء التربية وعلماء الاجتماع يتحدثون عن أهمية الإشباع العاطفي للطفل، وأن إشباع العاطفة عند الطفل وملء هذا الجانب في نفس الطفل يؤدي إلى نتائج إيجابية عظيمة. أولا، الإشباع العاطفي يشعره بالآمن والراحة النفسية. الطفل الذي تحتضنه أمه، الذي يقبله أبوه، الذي يسمع ويعيش أجواء العطف والحنان في بيته وأسرته، هذا يعيش الآمن النفسي، يشعر بالآمن ويشعر بالراحة النفسية، نفسيته تكون سوية. الميزة الثانية من خلال الإشباع العاطفي تتعزز ثقة الطفل بنفسه، يرى نفسه أنه يستند إلى ظاهر، يستند إلى جدار حصين، محبة أهله، عطف أهله، حنان أهله. الناحية الثالثة، تنمو عنده مهارات تبادل الحب مع الناس وحسن العلاقة الإيجابية مع الآخرين. وأخيرا، فإن ذلك يدفعه إلى فعل الخير، فعل الأعمال الخيرة الإيجابية تجاه الآخرين، ينمي عند العواطف النبيلة المشاعر الطيبة. وعلى العكس من ذلك، إذا عاش الطفل في أجواء الجفاف والجفاء من قبل عائلته فإن هذا الجفاء والجفاف العاطفي يصبح أرضية للانحراف، أرضية للإجرام، أرضية للفساد، وهذا أمر واضح جلي. ولهذا تحرص الأديان وتحرص الأنظمة ذات الطابع الإنساني على مراعاة هذا الجانب الأطفال الذين ليست لهم عوائل، الأيتام الذين يفقدون الأبوين أو يفقد أحد الأبوين، تكون هناك رعاية له لتعويض النقص العاطفي الموجود عنده، أن المجتمع يبذل له ويغدق عليه عواطف بديلة عن تلك العواطف التي افتقدها من خلال غياب والديه أو أحد والديه. وتشير الدراسات الاجتماعية الميدانية إلى أن هناك تناسبا بين الإجرام والانحراف وبين فقدان الإشباع العاطفي. هنا عندنا في المملكة دراسة أكاديمية ميدانية في المجال النسوي بالنسبة للنساء، من خلال دراسة حالات النساء اللاتي انزلقن إلى أوحال الانحراف والجرائم والمفاسد. هذه الدراسة الأكاديمية تقول تبين أن 86% من الفتيات من النساء اللاتي ينزلقن إلى الفساد والانحراف والإجرام كن يعشن في عوائلهن جفاء وجفافا عاطفيا. هذا الجفاف العاطفي يدفع الفتاة لكي تفتش عن الحنان، عن العاطف، عن الحب، عن المشاعر الطيبة خارج المنزل. وهناك من يستغل هذه الحاجة عند الفتاة، وحتى عند النساء قضايا ومشاكل كثيرة حينما تعاني المرأة من حرمان عاطفي من قبل زوجها، فإن ذلك قد يكون مدخلاً لعناصر السوء والفساد، خاصة مع توفر الوسائل الآن على الإنترنت والماسنجر والجوالات وتبادل الرسائل. إذا كانت تجد من زوجها عزوفاً، صدوداً، جفاءً، هناك عناصر سيئة ممكن تستغل هذه الحالة، هذا الجوع، هذا النقص. وأخطر بالنسبة للفتيات والبنات أيضا، وكذلك بالنسبة للأولاد. لذلك على العوائل، على الوالدين، أن يهتم بإغداق العاطف والحب والحنان على الأبناء من أجل ضمان استقامة الأبناء وإثراء نفوس الأبناء. أما إذا كان الأولاد يعيشون في حالة من العنف الأسري، أجواء فيها تشنج، فيها كراهية، فإن ذلك يؤهلهم أكثر للانحراف والإجرام. صير عنده نوع من الحقد، حالة من حب الانتقام، تنمو عنده المشاعر السلبية السيئة تجاه المجتمع، وهذا عامل خطر، عنصر خطير جدا. ومع الأسف الشديد نحن نسمع ونرى وتتناقل وسائل الإعلام كل يوم أحداث تبين أن بعض الآباء يتعاملون مع أبنائهم بقسوة، بجفاء، بشدة، بعنف، وهذا ما يسبب المشاكل الكثيرة في المجتمع. تأسست مؤسسات في البلاد تهتم بهذا الجانب، هناك قضايا تنظر في المحاكم، وسائل الإعلام أيضا تناقلت الكثير من القصص المؤلمة المفجعة. قبل سنوات، 3-4 سنوات، قصة تلك الطفلة التي عرفت غصون في مكة، وكيف أن أباها أوثقها كان يضربها، وفي آخر مرة ربطها بالسلاسل وانهال عليها ضربا وصار يحرق جسمها بالكلوركس حتى فارقت الحياة ونقلت إلى المستشفى وقد ماتت. وبعدها حدثت حوادث أخرى أيضا كتبت عنها الجرائد ونظرت في المحاكم. أريج أيضا طفلة ذات 9 سنوات أيضا عانت ما عانت من أبيها ومن زوجة أبيها، ومشاكل كثيرة تناقلتها وسائل الإعلام المحلية تظهر مدى القسوة والعنف الذي يجري في بعض البيوت وفي بعض العوائل، وإن كانت محدودة إن شاء الله، لكنها تخرج عناصر إجرامية، وهي مؤشر خطير عن وجود مثل هذه الحالة في المجتمع. في هذه الأيام القليلة الماضية وإلى ما قبل يومين، نشرت الجرائد عن طفلة في الطائف اسمها سارة، الجرائد تكتب عنها إلى هذه الأيام، تخاف من العودة إلى بيت أبيها، عندها زميلة تطلع إياها من المدرسة تروح بيتهم، أهل زميلتها يتحسسون من مجيئها إلى بيتهم، يخشون أن أهلها أباها يرفع عليهم دعوة فيستدعون الشرطة أن طفلة جاية عندنا في البيت، لعل أباها يبلغون الشرطة. للمرة الرابعة آخر ما أعلنته الجرائد استدعيت الشرطة، الطفلة سارة صارت تبكي وتتوسل حتى لا تؤخذ إلى بيت أبيها. دخلت إلى دورة المياه في بيت زميلتها وأغلقت الباب وهي تبكي، لا تريد أن تعود إلى بيت أبيها. ماذا تتوقع من طفلة يكون بيت أبيها أو عائلتها هكذا بالنسبة لها؟ ماذا تتوقع لها وكيف ستكون؟ قبل أيام أيضا نشرت جريدة اليوم عن طفلة في الأحساء في الصف الخامس ابتدائي، يعني 10 سنوات أو 11 سنة، أبوها اتصل لأنها لم تعد من المدرسة، اتصل في إدارة المدرسة فتشوا عنها ما موجودة، لكن حقيبتها موجودة في الصف في الفصل، فتشوا كل أنحاء المدرسة ما موجودة، صاروا يبحثون عنها فوجدوها قد لاذت خلف بقالة من البقالات وهي تبكي تخاف من العودة إلى بيت أبيها وأهلها، تأتي من البيت إلى المدرسة وهي مرعوبة، وترجع إلى البيت وهي مرعوبة، كيف سيكون مصير هذه الطفلة؟ وكذلك الحال بالنسبة إلى الأولاد أيضا. قبل مدة نشرت الصحافة عندنا كيف أن أب لأن ابنته وهي في 18 من عمرها ما أدت الاختبار بالشكل المطلوب الذي يريده، حلق شعر رأسها وحاجبيها وكانت تتوسل به أحرقني واقتلني ولا تحلق شعري، ولكنه بكل قسوة مارس هذا العمل مع ابنته. هذه الحالة تخلق أرضية للفساد، للانحراف، للإجرام. ولهذا جاءت النصوص تأمر الوالدين وتحث الوالدين على إغداق الحب والحنان على الأطفال وعلى الأبناء. ورد عن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من قبل ولده كان له بذلك حسنة، ومن فرح ولده فرحه الله يوم القيامة. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام أكثر من تقبيل ولدك فإن لك بكل قبلة درجة عند الله سبحانه وتعالى. هكذا يشجعنا الدين على بذل العاطفة والحب والحنان لأبنائنا. مع الأسف الشديد بعض البيوت الآن أصبح وجود العائلة في البيت أجسام تجتمع فقط، كما يعيش الناس في الفندق، البيت صار مثل الفندق، فندق يعيش فيه نزلاء في مختلف الغرف، ولكن لا علاقة بينهم، لا انشداد فيما بين نفوسهم. بعض البيوت صارت للعوائل أشبه بالفندق، ليس هناك محبة، ليس هناك عاطفة، ليس هناك انشداد نفسي وعاطفي بين أفراد العائلة، وهذا أمر خطير. بعض الآباء يتصور أنه إذا أغدق المال على أبنائه فهذا يكفي. تأتينا بعض المشاكل، نطلع على بعض المشاكل في بعض الأحيان، عوائل ثرية بيوتهم أشبه بالقصور، أولادهم لديهم شيكات مفتوحة من الآب، ولكن الأبناء لا يعيشون سعادة، ولكن العائلة غير مرتاحة من أبنائها. لماذا؟ لوجود نقص في العلاقات العاطفية بين العائلة وبين أبنائها. أحد الآباء كان يقول لي متألم، يقول: تصور إن ولدي يقول إن ثلته شلته أحب إليه من عائلته وأقرب إليه من عائلته. لماذا يكون الولد هكذا؟ يكون الأجانب أقرب وأحب إليه، ينفتح عليهم وينفتحون عليه أكثر من أسرتي، أكثر من أبي. بعض البنات لا تجد انفتاحا من الأم، لا تعيش نوعا من المصارحة والانفتاح مع أمها. هذا وضع خطير، نحتاج إلى العناية أكثر عاطفيا بأبنائنا، أن نغدق عليهم العطف، أن نغدق عليهم الحب والحنان. وحينما نقرأ في سيرة أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتعامل معه ويغدق عليه العطف والحنان ويظهر هذا الحب له وللناس، بعض العوائل، بعض الناس حتى لو يحب لكن ما يعبر عن مشاعر الحب، وهذا نقص. ينبغي أن يعود الإنسان ويدرب الإنسان نفسه أن يعرب عن مشاعره تجاه الآخرين، أن يعبر عن مشاعره تجاه الآخرين، ليس فقط على مستوى العائلة وإنما حتى على مستوى الناس العاديين. ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه. أخبره، قل له إني أحبك، قل له إني معجب بك، قل له إني أقدرك، ثمن عطاءه، ثمن دوره، ثمن عمله. الإعراب عن المشاعر والعواطف هذا أمر مطلوب، وهذا أمر إيجابي وله تأثيرات إيجابية على الناس، وكذلك داخل العائلة. ورد في حديث: قول الرجل لزوجته إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا. تعبير للزوجة عن الحب وعن المشاعر له أثر كبير في نفس الزوجة، وكذلك بالنسبة للأولاد، عبر لهم عن مشاعرك عبر الكلام، عبر التقبيل، عبر الاحتضان، هذا أمر مطلوب. رسول الله صلى الله عليه وآله حينما ترد هذه الأحاديث أنه يحمل الحسين أمام أصحابه ويقول: اللهم إني أحبه فأحبه، أو يحمل الحسين ويقول أمام أصحابه: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط، ويقول عن الحسنين عليهما السلام: هذان ريحانتاي من الدنيا. حابس بن الأقرع رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أجلس الحسنين على فخذيه، فكان يقبل هذا تارة ويقبل هذا أخرى، قال: يا رسول الله، لي 10 أولاد ما قبلت أحدهم يوما. حياة الجفاء، حياة الجفاف، ما قبلت أحدهم يوما. قال صلى الله عليه وآله: وما أفعل إذا نزع الله الرحمة من قلبك؟ تقلبك ما في رحمة، أنا ماذا أصنع لك؟ رسول الله صلى الله عليه وآله حينما يتعامل مع ابنته فاطمة عليها السلام بتلك الصورة، يقبل يدها، يقوم لها إذا أقبلت عليه، يقول لها فداك أبوك، يريد أن يعلمنا كيف نتعامل مع بناتنا مع فتياتنا. حينما يتعامل مع ولديه الحسنين بهذه الطريقة يريد أن يعطينا درسا تربويا. وورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان ساجدا يصلي في فئة، فجاء الحسين وركب على ظهر جده ثم حرك رجليه وهو يقول حل حل، يعني الراكب كيف يتعامل مع فرسه مع دابته؟ الحسين عليه السلام تعامل مع جده بهذه الطريقة. رسول الله صلى الله عليه وآله تركه، فلما رفع رأسه من السجود أخذه ووضعه إلى جانبه، سجد صلى الله عليه وآله مرة ثانية، فركب الحسين على ظهره، وهكذا حتى فرغ من صلاته. لعل بعض المتدينين لو صنع معه ولده هكذا لصفعه أو لطمه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله يتعامل بطريقة أخرى. رسول الله صلى الله عليه وآله على المنبر يخطب في المسلمين، فيأتي الحسنان يدخلان المسجد وهما يتعثران، فينزل رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه من على المنبر ويحتضنهما ويأتي بهما ويجلسهما على فخذيه على المنبر. وكم من الروايات وكم من الأحاديث التي تظهر حب رسول الله صلى الله عليه وآله للحسنين. صحيح أن ذلك لإظهار فضلهما أمام الأمة، ولكن أيضا صحيح أنه لتربية هذه الأمة ولتعليم هذه الأمة كيف يجب أن يتعاملوا مع أبنائهم مع عوائلهم. رسول الله صلى الله عليه وآله يمشي في الطريق مع أصحابه فيمر على دار فاطمة فيسمع بكاء الحسين، الحسين يبكي داخل الدار، فيتوقف، يا رسول الله ما لك توقفت؟ ألا تسمعون بكاء الحسين؟ ثم ينادي ابنته فاطمة، بني فاطمة حسين يبكي. متألم الرسول صلى الله عليه وآله من بكاء الحسين، حسين يبكي. قالت يا رسول الله إنه طفل يعتوره البكاء. قال يا فاطمة أسكتيه، ألم تعلمي أن بكاءه يؤذيني؟ أنا أتأذى أتألم من بكاء الحسين؟ ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يبكي لما سيصيب الحسين، لما يحل بالحسين. أكثر من مرة رؤية صلى الله عليه وآله وعيناه تهرقان دموعا، ما لك تبكي يا رسول الله؟ لا أبكى الله عينيك. قال هبط علي جبرائيل وأخبرني أن ابني هذا يقتل، تقتله فئة من أمتي عطشانا في أرض يقال لها كربلاء، يبكي على ما يصيب ولده الحسين في المستقبل. يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا، كيف يا رسول الله لو عاينت حال الحسين يوم عاشوراء يوم كربلاء؟ ولذلك فإن العقيل زينب عليها السلام حينما رأت الحسين على بوغاء كربلاء أول ما تبادر إلى ذهنها جدها رسول الله صلى الله عليه وآله، توجهت إلى المدينة صاحت جد يا رسول الله، صلى عليك مليك السبا، هذا حسينك بالعراء مجدلا محزوز الرأس من القفا. ونحن نعيش أيام الحسين، لا بد لنا وأن نخاطب الزهراء كما خاطبها دعبل الخزاعي رضوان الله تعالى عليه، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلات إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.